معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس، حيث نروي القصص. وقصة اليوم تأتيكم من هنا، من الإيوان الأنيق الذي أسسه الصديق ياسر حارب من استديوهات كينو ميديا في دبي. قصة اليوم من أغرب القصص التي عرفتها في حياتي. غرابتها ليست في نهايتها فقط، إذ أنها ستنتهي برصاصة، وستنتهي بأنني أردد بحيرة لا أدري، لكنها غريبة البداية أيضا. بدايتها أغرب، لن أستطيع روايتها دون أن أتوها في بدايتها، إذ هي متعددة البدايات. القصة قد تبدأ بالحديث عن طائر النورس الفضي الذي يحلق بجناحيه بالقرب من سواحل المحيط الهادي، أو قد تبدأ بما جرى في السادسة من مساء يوم 22 أبريل عام 1915 في إحدى الهضاب البلجيكية، أو قد تبدأ بصرخة الاعتراض الصاخبة التي دوت في جنبات القاعة أثناء حفل إعلان جائزة نوبل المهيب، أو عن 77 صيني الذين استقلوا باخرة يطمحون للوصول لسان فرانسيسكو للتنقيب عن الذهب، فوجدوا أنفسهم عبيدا يعملون بالسخرة في أحد مناجم البيرو المخصصة لمراكمة شيء بعيد جدا عن كل ما له علاقة بالمعادن الثمينة. أو قد تبدأ بما سمي بعملية التطهير. قد أبدأها بالحديث عن تركيبة جسم الإنسان، لكنني بعد تفكير قررت أن أبدأ القصة بكلارا، الفتاة العبقرية التي من فرط ذكائها كانت أول من حاز على الدكتوراه في الكيمياء في ألمانيا. كلارا أعجبت بهابر الذكي اللماح والظريف أيضا، وتزوج هابر الجليس الممتع. كان مخلصا لأصدقائه، ومنزله كان موئلا لهم، خصوصا للقاءات التي تتحلى بالود والحميمية ودعوات العشاء الخاصة التي كان يرتادها علماء الزمان بما فيهم أينشتاين. لكن قبل أن أستطرد، علينا أن نتحدث قليلا عن الذهب الأبيض. في أواسط القرن التاسع عشر مرر الكونغرس الأمريكي قانوناً ما زال سارياً حتى يومنا هذا، يعطي الحق لأي أمريكي حين يرد أرضاً، أي أمريكي يمر بأي جزيرة ويكتشف فيها الذهب الأبيض، فمن حقه أن يضع يده عليها ويتملكها باسم الحكومة الأمريكية، ومن حق الحكومة الأمريكية أن تسير جيشها لحماية حق الأمريكي في حيازة ذلك الشيء الثمين. أعلم، قد يسأل أحدهم، ما الذهب الأبيض؟ إنه ليس معدناً لامعاً ولا كنزاً مدفوناً، إنما شيء مختلف تماماً ومدهش جداً. أكثر من 100,000 صيني تم استعبادهم ونقلهم بالبواخر آلاف الكيلومترات إلى أمريكا الجنوبية لأجل التنقيب والبحث عنه. بالإنجليزية اسمه غوانو، روث الطيور، بالذات طائر النورس الفضي الذي يأكل سمك السردين السابح في سواحل تشيلي على المحيط الهادي، عندما يلتهمه يطلق فضلاته على الساحل. ومع مرور السنوات، ملايين السنوات، تراكم أكبر مخزون من نوعه لفضلات الطيور، فضلات الطيور الغنية بمادة تصارعت عليها كل الأمم، وجندت أسبانيا باخرتها نومانشا التي كانت أول سفينة مدرعة بالحديد تطوف الأرض لأجل الاستحواذ عليه. والسر، السر الأهم هو عنصر النيتروجين. في تلك الفترة اكتشف جوستاس فان ليبينغ أن النيتروجين هو الأساس لنمو جدران الخلايا النباتية. بمعنى آخر، أنه كلما زاد تركيز النيتروجين زادت الغلة الزراعية. مقدار المحاصيل مرتبط بشكل جوهري بمقدار شهية النباتات للنيتروجين الموجود في التربة. السخرية تكمن في أن الهواء متخم بالنيتروجين، أكثر من 70% من الغلاف الجوي يتكون منه، أنت تتنفسه الآن، لكن النباتات لا تستطيع أن تستفيد منه، لأن النيتروجين الذي تتغذى عليه النباتات لكي يكون مناسبا لابد أن يمر بعملية معقدة لا تجري إلا في أحشاء طائر النورس الفضي والخفافيش. لذا صار روث الطيور مكتنزا بالنيتروجين، ولذا صار ثمينا جدا. ثمين بسبب عنصر كيميائي. متوفر جدا لكنه متوفر في الهواء، والنباتات لا تستطيع الوصول له إلا عبر نفايات الكائنات الحية. لا توجد طريقة نستجلب فيها النيتروجين من الهواء إلى الأرض إلا عبر شيء واحد الذي صار أهم المنتجات التي تقوم عليها الحروب، الذهب الأبيض السماد، الذي كان بمثابة النفط في القرن 19. ومررت القوانين وشنت الحروب سعياً للوصول لأكبر قدر منه. فالبشرية في ذلك الوقت كانت مقبلة على كابوس مريع، ليس كابوس الحرب إنما المجاعة، لأن سكان الأرض وصلوا للحد الأقصى، 1.5 مليار نسمة. هذا الانفجار السكاني سبب ضغطاً شديداً على المحاصيل الزراعية. شبح المجاعة خيم على أوروبا، وبسبب فطريات جاء بها السماد القادم من تشيلي أبيدت محاصيل البطاطس في أيرلندا، وحلت المجاعة التي قضت على أكثر من 1 مليون إنسان وهجرت أضعافهم، وتحطمت أيرلندا وتلاعبت المجاعة بمستقبلها. ورغم مرور أكثر من 150 سنة إلا أن أيرلندا لم تتعافى بعد من وقع تلك الكارثة الماحقة حتى يومنا هذا. ألمانيا بالمثل كانت على شفا الكارثة، واقتربت أن تصاب بمصاب أيرلندا بسبب ضيق الأراضي الصالحة للزراعة. وهنا جاء هابر، عالم الكيمياء الألماني، زوج كلارا، فريتز هابر، الذي في غمرة الهلع من وباء الجوع القادم طور تقنية فريدة استطاع اقتناص النيتروجين بها من الهواء وحقنه في تراب الأرض ليطور السماد الكيميائي وينقذ البشرية من مجاعة محققة. كان بلا منازع أهم اكتشاف في تاريخ البشرية على الإطلاق. كل الذي يكلفك هو أن ترمي هذا المنتج الكيميائي في الأرض الجرداء فتستطيع حصاد القمح. أطلق على هابر لقب الرجل الذي عجن الخبز من الهواء. الكل ينبغي أن يكون فخورا به، كلارا بالذات، إلا أن النظرة له كان يشوبها القلق. وفي عام 1918 عندما أعلن عن جائزة نوبل في الكيمياء كان المتوقع أن يرحب الجميع بفوزه بها، لكن هذا لم يحصل. بالعكس، فكلارا لم تكن هناك، والسبب هو ما جرى قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات في إحدى الهضاب البلجيكية في 22 أبريل 1915، في الحرب العالمية الأولى، حين تخندقت قوات الجيش الفرنسي والبلجيكي والبريطاني المدعومة بكتيبة من الجزائر أمام الألمان. فتطوع هابر الألماني بمقترح يبتكر فيه حلا يضطر قوات الأعداء للخروج من خنادقهم. وفي الساعة 6 مساء وقف فريتز هابر بملامحه الحادة يلبس نظارته. لم يكن أحد سواه يدرك أن هذه اللحظة ستكون واحدة من اللحظات المفصلية في تاريخ الإنسانية. كانت قوات الأعداء مجهزة لمواجهة كل الاحتمالات إلا عبقرية هابر الذي أشرف بنفسه على العملية التي سماها التطهير. أحس بالنسيم الشرقي وهفهفت الرياح بالمسار الذي يريده تماما. الشمس اقتربت من الغروب، وعندها قام بفتح سدادات لأسطوانات كانت قد أغلقت بإحكام. في البداية تغير لون الأفق، أصبح ورديا، ثم سقط طائر وتلاه آخر فآخر، ثم تساقطت كل الطيور. العشب بدأ يتلون، صار رماديا ثم بلاتينيا. وهناك على بعد 4 أميال شعر الأعداء بأشبه ما يكون بالإبر الحادة التي تنهش عروقهم. ركعوا من الألم، تشنجوا من سطوة الاختناق، شعر كل واحد منهم بأنه يغرق في الهواء. الدم بدأ يخرج من عيونهم، أجسادهم اصفرت ثم ازرقت، بعضهم تفتتت أعضاؤه. لأول مرة يواجه البشر سلاحا كيميائيا بغاز الكلور. ووراء الصفوف الألمانية وقف الرجل الذي طور ذلك السلاح بعبقريته. إنه العالم الكيميائي الشهير فريتز هابر، هابر لا سوى. بمجرد ما غابت الشمس تناثرت أكثر من 5000 جثة في تلك الهضبة البلجيكية. ويحق لنا هنا أن نتساءل كيف كان شعور هابر وقته؟ سؤال منطقي لن يظل بلا إجابة، لأنه نفس السؤال الذي سألته كلارا في الليلة التالية. كانت الأخبار قد ملأت الصحف، ونشرات الإذاعة تتحدث عن ميلاد وحش مجرم اسمه هابر، لكن كل تلك الجعجعة من الأنباء لم تحرك شيئا فيه. بالعكس، دعا أصدقائه لحفلة في منزله بمناسبة الانتصار، وأثناء العشاء انفردت كلارا بزوجها منهارة. كيف سولت له نفسه أن يتطوع بمثل هذا الاختراع؟ لكنه استسخف سؤالها ورد بكل برود وعاد لحفلته. فخرجت كلارا من وسط الجموع وتوجهت لحديقة المنزل ووجهت رصاصة إلى صدرها وماتت. خرج فريتز من المنزل ورآها، فكلم الإسعاف ليحملوها. لم يذرف دمعة واحدة. اليوم التالي توجه لقيادة الأركان ليتسلم ترقيته. بعدها بفترة انتحر ابنه أيضا. لذا فقد كان تصرف جمهور نوبل مبررا حين رأوا هذا الوحش يتسلم أرفع جائزة على وجه هذه الأرض. الوحش الذي تطوع لإخراج مارد الحروب الكيميائية من قمقمه ليتسبب بموت الملايين من البشر. لكن لحظة، هذا الإنسان الوحش ندين له. بسببه يعيش اليوم أكثر من 7 مليارات من البشر. 100 مليون طن من السماد الذي طوره هابر يتم استهلاكه سنويا لإطعام الجياع والمترفين على حد سواء. نصف النيتروجين الذي يحويه جسدك أنت، لم يكن ليصل إليك لولا هابر. ذلك الوحش، الوحش الذي تدين له أجسادنا بالحياة أيضا. لو لم يكن لدينا هابر، هل سيكون العالم أفضل أم أسوأ؟ بميكانيكية الحساب، أكثر من 7 مليارات من البشر كانوا سيواجهون ما جرى لأيرلندا قبل 150 سنة. يعيشون اليوم بفضل الخبز الذي عجن من الهواء. لكن هل هذا يكفي لأن يكون بطلا؟ وهنا تكمن غرابة القصة. هل هو بطل أم مجرم؟ لا أدري.